الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تضمن الإسعاد يوم يقوم الأشهاد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل الرشاد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قمعوا أهل العناد وحكموا سيوفهم في رقاب أهل الفساد فلم يجر أحد في زمانهم على إلحاد بتمثيل أو تعطيل أو حلول أو اتحاد أبعدنا الله عن ذلك أيما إبعاد وحمانا منه على مر الدهور والآبات أما بعد فحديثنا بإذن الله في محاضرة اليوم عن الشرط الثامن والأخير من شروط لا إله إلا الله هذا الشرط هو الكفر بما يعبد من دون الله فشروط لا إله إلا الله التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثمانية شروط لا يصح قول اللسان ولا يصح ركن من أركان الإيمان إلا بها أولها العلم المنافي للجهل ثم اليقين المنافي للشك ثم الإخلاص الذي ينافي الشرك والصدق المنافي للكذب ثم المحبة التي تنافي البغض ثم القبول الذي ينافي الرد والانقياد الذي ينافي الطرد والثامن من هذه الشروط هو الكفر بما يعبد من دون الله وقد أحسن من جمعها وعدها وحفرها في هاتين البيتين فقال رحمه الله علم يقين وإخلاص وصدقك معه محبة وانقياد والقبول لها وزيد منها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها وآخر هذه الشروط هو الكفر بالطاغوت يقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فالتوحيد في أساسه لا يتحقق إلا بنفي وإثبات نفي صفات الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده فلا يتم التوحيد حتى يشهد المرء أن لا إله إلا الله فلو نفيت الألوهية عما سوى الله ولم تثبتها لله وحده لم تكن موحدة ولو أثبت صفات الألوهية لله ولم تنفيها عمن سواه لم تكن موحدة النفي المحض تعطيل المحض والإثبات المحض لا يمنع مشاركة الآخرين في الحكم ولذلك لو كنا مثلا فلان غني قوي فهنا أثبتنا له القوة والغنى لكن من الجائز أن يشاركه غيره في وصف القوة والغنى ولكن لو قلنا لا قوي ولا غني إلا فلان فهنا وحدناه بهذين الوصفين وأفرضناه عن من سواه فالله عز وجل وله المثل الأعلى قرن النفي بالإثبات ورتب ذلك في الآيات. فلا بد في صحة الإيمان بلا إله إلا الله من نفي عبادة ما سوى الله أو الكفر بما يعبد من دون الله وإثبات عبادة الله وحده. وهذه حقيقة التوحيد التي جاءت بها رسالة السماء ودعت إليها الرسل والأنبياء. فالعروة الوثقى هي كلمة التوحيد. سميت كلمة التوحيد بالعروة الوثقى لأن العاقل إذا شهد بها عن فهم بحير وعن إيمان عميق لا يرضى بغير الله معبودا حتى لو مشط بأنشاط الحديث، وما يصده ذلك عن توحيد الله عز وجل. كما روى البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء في المنشار فيوضع على رأسه، فيشق اثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديث ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. والعروة في اللغة هي ما يشد به الثوب وغيره، بحيث يتداخل بعضها في بعض دخولا لا ينشد إلا بفصل طرفه، فإذا انفصمت منه عروة انفصم جميعه. والمرء إذا شهد أن لا إله إلا الله فقد عقد العقدة العظمى والعروة الوثقى لكلمة التوحيد التي لا انفصام لها إلا بالشرك بالله أو عدم الكفر بما يعبد من دون الله. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر العروة الوثقى في التوحيد الذي هو عمود الإسلام في تعبيره رؤيا عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ففي الصحيح عن فرجة بن الحر أنه قال: كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة وفيها شيخ حسن الهيئة هو عبد الله بن سلام، فجعل يحدثهم حديثا حسنا، فلما قام وانصرف قال القوم: من فره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. فقلت في نفسي: والله لأتبعنه فلأعلمن مكان بيته. فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة، ثم دخل منزله فاستأذنت عليه فأذن لي، فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ فقلت له: سمعت القوم يقولون لك لما قمت: من طره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فأعجبني أن أكون معك. قال عبد الله بن سلام: الله أعلم بأهل الجنة، وسأحدثك مما قال. بينما أنا نائم إذ رأيت أن رجلا أتاني فقال لي: قم. فأخذ بيدي فانطلقت معه، فإذا أنا بالجواد عن شمالي، بالجواد اللي يذكره. قال عبد الله بن سلام: فأخذت لآخذ فيها، فقال لي: لا تأخذ فيها فإنها فرق أصحاب الشمال. يقول عبد الله بن سلام: فإذا جواد منهج على يمينه، يعني أنه رأى عن يمينه طرقا مستقيمة، فقال لي: خذها هنا، أي سر في هذا الطريق. يقول عبد الله بن سلام: فأتى بي جبلا فقال لي: اصعد. قال: فجعلت إذا أردت أن أصعد قررت على إيدي وقعت على مقعدتي حتى فعلت ذلك مرارا، ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودا رأسه في السماء وأسفله بالأرض، في أعلى العمود حلقة، فقال لي: اصعد فوق هذا العمود. قلت: كيف أصعد هذا ورأسه في السماء؟ قال عبد الله بن سلام: فأخذ بيدي فزجل بي، يعني دفعني ورماني، فإذا أنا متعلق بالحلقة ثم ضرب العمود فخرج وبقيت متعلقا في الحلقة حتى أصبحت. يقول عبد الله بن سلام: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه رؤياه، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال، وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين، وأما الجبل الذي كنت تحاول صعوده فكنت تقع ولم تستطع فهو منزلة الشهداء ولم تناله فلم تموت شهيدا، وأما العمود الذي رأسه في السماء وأجسده في الأرض فهو عمود الإسلام، وأما العروة أو الحلقة التي في أعلى العمود فهي عروة الإسلام ولن تزال متمسكا بها حتى تموت. فالعروة الوثقى هي عروة الإسلام وهي كلمة التوحيد، والمسلم بقوله لا إله إلا الله قد عهد عهدا على نفسه وعقد في قلبه عقدا أنه سيسلم لربه ولن يطيع أحدا في معصيته ولن يتحاكم إلا إلى شرعه. والرسول عليه الصلاة والسلام بين أن الكفر بما يعبد من دون الله شرط من شروط لا إله إلا الله، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ومن أولات الكفر بما يعبد من دون الله ألا توالي أعداء الله وأعداء المؤمنين الذين يبغضون دين المسلمين ويسارعون في إيذائهم ويعاونون أعداءهم، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة وعزم على ذلك أمر أصحابه بإكمال الأمر حتى لا تعلم قريش، أرادها مفاجأة، فسرب حافظ بن أبي منفعة الخبر إليه رغبة في أن تكون له يد عندهم. روى البخاري من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير بن عوام والمقداد بن الأسود، فقال: انفلقوا حتى تأتوا روضة قاع. الروضة اللي يكتبها النبي عليه الصلاة والسلام هي مكان في الطريق بين مكة والمدينة، يقول: فإن بها ضعينة، والضعينة هي المرأة الراكبة المسافرة، معها كتاب فخذوه منها. قال علي رضي الله عنه: فانطلقنا مسرعين تعافي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نحن بالضعينة قلنا لها: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. يقول علي: فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حافظ بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حافظ؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابة، ولم أفعله يا رسول الله ارتدادا عن ديني وناغضا في الكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أطلب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريه، لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاته تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الله عز وجل نهى عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم. والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين قبالا يسعون في مخالفتهم يودون كل شيء يشق على المؤمنين ويجرح شعورهم. قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة من النصارى حافظ كاتب فلو اتخذته يا أمير المؤمنين كاتبا. فقال عمر رضي الله عنه قد اتخذت إذا بطالة من دون المؤمنين ولم يستعمل أهل الذمة في شيء من أمور الدولة فلا يجوز استعماله في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين وفيها اطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفتوها إلى الأعداء من أهل الأرض. فما بالنا ونحن في هذا العصر ونحن نطلع الغربيين والشرقيين على أسرارنا ونفرح بمشاركتهم زمام أمورنا ونسارع في مرضاتهم ونقلد سلوكياتهم ونسير خلفهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فيا أهل لا إله إلا الله أين الولاء لله والبراء من أعداء الله أين الكفر بما يعبد من دون الله. إن الله تعالى يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أنزل الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله في القرآن وعلى الأنبياء السابقين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات وفصل المنازعات إلى غير منهج الله الذي نزل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية أن رجلا من الأنصار ورجلا من اليهود تخاصما فيما بينهم فقال اليهودي الأنصاري بيني وبينك محمد وما يحكم به وقال الأنصاري لليهودي بيني وبينك كعب بن الأشرف وما يحكم به. وقيل أنها نزلت في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام والعبودية وأرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية ولاية عامة تذم كل من تحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية وعدل عن الكتاب والسنة إلى ما سواهما من الباطل. هو ذا المراقب الطاغوت في هذه الآية. ولهذا قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يعرضون عنك إعراض المستكبرين ويفعلون أفعال المشركين. وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله تعالى فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وحال هؤلاء المنافقين يشبه حال الكثيرين ممن يدعون العلم والإيمان في هذه الأزمان. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتهم يصدون وهم مستكبرون ويعتذرون بأنهم لا يعرفون ولا يعقلون. هؤلاء هم المعطلون الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون بزعمهم إنما قصدنا التوفيق بين القواطع العقلية والفلسفة الكلامية وبين الأدلة النقلية التي وردت في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ثم يجعلون الفلسفة الكلامية هي الأساس في الأصول الاعتقادية التي يحكمون بها على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فما وافقها قبلوه وما خالفها ردوه وعطلوه، وطلبوا له وجوه التأويلات البعيدة والتكلفات الشديدة التي تلوي أعناق النفوس. ثم يقول الله تعالى في ذم المنافقين: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا ساقتهم المقادير إلى رسول الله في مصائب أصابتهم بسبب ذنوبهم وحنطهم احتاجوا إليه، جاءوا يعتذرون إليه ويحلفون بالله لديه: ما أردنا بجهادنا إلى غيره وتحاكمنا إلى أعدائه إلا الإحسان والتوفيق والمضاراة والمصانعة، واعتقادا مما في صحة حكمهم وصواب رأيهم. فقال الله تعالى في شأنهم: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. هؤلاء هم المنافقون، يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون أن الله يعلم ما في قلوبهم وسيحاسبهم على أفعالهم، فإن الله عز وجل يعلم قائلة الأعين وما تخفي الصدور. فقال الله تعالى لنبيه في سأل المنافقين وخذلانهم للمؤمنين: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أمر الله رسوله فيهم بثلاثة أشياء: أولها الإعراض عنهم إهانة لهم وتحقيرا لشأنهم وتصغيرا لأمرهم، ثانية تخويفهم عقوبة الله وشدة بأسه ونقمته، وثالثها قوله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي يبلغ تأثيره إلى قلوبهم ليس قولا لينا لا يتأثرون به. ويقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يرشد الله تعالى المنافقين أنهم لو كانوا صادقين في دعواهم الإيمان ووقع منهم الخطأ والعصيان لأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم عند ربهم ويتوبوا من ذنبهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك وجدوا الله توابا رحيما. ثم قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. روى البخاري أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير بن عوام رضي الله عنه في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، اختلف على قناه الماء التي تروي الارض، فقال الانصاري: سرح الماء يا زبير يمر علي. فابى عليه الزبير، وكانت ارض الزبير قبل ارضه والماء يمر اولا على نخله، فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للزبير: اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. فغضب الانصاري وقال: ان كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضب، قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجسر، حتى يصل الى اصول النخل. فاستوعى للزبير حقه في صريح الحكم، فنزل قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجرى بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتحاكم الى الطاغوت ينافي الايمان ويزيد في الكفر والفسوق والعصيان، فلا يصح الايمان بالله الا بالكفر بما يعبد من دون الله، الا بالبراءه من الكافرين والولايه للمؤمنين. لا تستمع البراءه والولايه ابدا. فالولاية للمؤمنين عزة ونصرة، والولاية للكافرين ذلة وعزة. والمشركون في الجاهلية كانوا يعلمون أن شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم الكفر بما يعبد من دون الله، وأن الإقرار بها يحتم كامل الموالاة لله ولرسوله. ولذلك لما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمه أن ينطق بكلمة التوحيد وهو يحتضر، لم يطاوعه قلبه على أن ينطق بلا إله إلا الله لعلمه بلوازمها. فانتصر الدين آباء المشركين وأبى أن يؤمن بخاتم الأنبياء والمرسلين، لم يشهد أن لا إله إلا الله، فهم كانوا يعلمون شروطها ولوازمها. جاء في الصحيح من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة عليه، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم قبل أن يموت هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. أسوة لإبراهيم عليه السلام لما استغفر لأبيه المشرك الذي قال له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. فلما علم الصحابة ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيستغفر لعمه على الرغم من عقيدته الشركية، بدأوا يستغفرون لآبائهم المشركين الذين ماتوا في الجاهلية. عند ذلك منعهم الله عز وجل وبين لهم أن ذلك لا يجوز في حقهم، وأن إبراهيم عليه السلام ما استغفر لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه بأنه سيشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم نبي الله. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه لما أصر على الشرك بالله وامتنع عن توحيد الله عز وجل، فبعد أن كان والده قريبا حبيبا أصبح بسبب شركه بعيدا غريبا، بل سأل إبراهيم ربه ألا يخزيه فيه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. فقال إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ماذا سيحدث لآخر والد إبراهيم يوم القيامة؟ يحوله الله عز وجل إلى طبع من أخضر المخلوقات وساقة ونجاسة. فمن حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك ألا تعصيني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي أبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم انظر ما تحت رجليك. فينظر إبراهيم فإذا هو في جيش متنفخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. يمسح الله أباه ويسقطه في صورة قبيحة وريحة ممكنة. يحوله طبعا متلصقا يتمرغ في نتانته، فلا يخزي ابراهيم عليه السلام في ابوته ولا يبقى في النار على صورته. جعله سبحانه وتعالى مشابها للطبع في قدارته وحماقته. ابن حجر يذكر ان الحكمه في مسخه طبعا ان الطبع من احمق الحيوانات، واخر كان من احمق المخلوقات، فبعد ان ظهرت له الايات البينات الواضحات على توحيد الله عز وجل اصر اخر على الشرك، رفض توحيد الله واصر على تعظيم من سواه، فاستحب الكفر على الايمان ووقع في الظلم والعصيان. ولذلك قال الله تعالى لنبيه وللمؤمنين: قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. اي تاسوا بابراهيم في هذا، الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرن لك، لا تتاسوا بابراهيم في هذا، الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء. فكلمه لا اله الا الله تقلب العدو اذا شهد بها الى حبيب، وتحول القريب اذا كفر بها الى غريب، لانها فرقان بين الحق والباطل، ونور يخرج من القلب الى اللسان يضيء الاركان في سائر الابدان. والرسول عليه الصلاه والسلام يشفع لعمه ابي طالب في الاخره، لكن ليس في الخروج من النار، ولكن في تخفيف العذاب عنه حتى يكون عذابه اهون اهل النار. فمن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه لرجل توضع في اقمص قدميه جمره يغلي منها دماغه. وورد في حديث الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب انه قال: يا رسول الله، هل نفعت ابا طالب بشيء؟ فانه كان يحوصك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا انا لكانت الدرك الاسفل من النار. وكل امه بعث الله اليها رسولا من نوح الى محمد صلى الله عليه وسلم الا ويامر قومه بعباده الله وحده وينهاهم عن عباده الطاغوت. يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله، فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. واصول الطواغيت التي تعبد من دون الله محصوره في اصلين من ابواب الصلاه. الاصل الاول عبوديه الهوى وما يتعلق به من اصناف الدنيا وانواع المشتهيات. والاصل الثاني عبوديه الشيطان وما يبثه في قلب الانسان من شبهات. الاصل الاول يدخل تحته ما تجاوز به العبد حده وتجاوز به وصفه، كمن عظم نفسه ودعا الناس الى اسرائه ومكه حتى يصل به الهوى الى ادعاء ربوبيته ودعوه الناس لعبوديته، كما فعل فرعون وهامان ومن قبلهما نمرود بن كنعان. كل واحد منهم البس نفسه رداء الربوبيه ولم يكتس بثوب العبوديه، ولم يعلم انه عبد في ملك الله، مستخلف في ارضه، امين على ملكه، قد ابتلاه الله عز وجل فيما اعطاه وامتحنه فيما خوله واسترعاه، فلم يرد الملك الى المال ونسب لنفسه اوصاف القانع، تكبر على الخلق بنعم الله وتعالى عليهم بما منعه واعطاه، لينازع ربه في وصف الربوبيه ويشاركه في العلو والكبرياء وعظمه الاوصاف والاسماء، فاصبح طاغوتا يستوجب الشقاء والإرمان ودوام العذاب في النيران. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزائي، فمن نازعني شيئا منها ألقيته في جهنم. ومن حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإن لم تكن عبدا لربك تعتقد انك وما قولك وملكك خالصا له خاضعا لامرك، فانك تطمع الى تاليه نفسك والى الخروج عن وصفك. تدعي لنفسك ما ادعاه فرعون من اوصاف الربوبيه. فرعون فلتت به الوقاحه الى ان قال، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون الا في تباب. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ربنا سبحانه وتعالى يقول فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين عبدوه من دون الله. ويقول الحق سبحانه وتعالى فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين. وقال الله عز وجل كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فاياك اياك من العلو والاستكبار، لان الله تعالى هو الملك الجبار. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. وهذا النمرود بن كنعان حاج ابراهيم في ربه، الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك؟ اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال انا احيي واميت. قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبوت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء الظالمون اتبعوا اهواءهم وعظموا وصفهم حتى ادعوا الالوهيه مع علمهم انهم لا دوام لهم في الحياه الا باذن الله، فكان الهوى هو طاغوتهم الذي عبدوه من دون الله. ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا؟ افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون؟ فالله عز وجل يبتلي العباد بانواع الفتن ليمحق المؤمنين من اهل الفساد والعناد. فمن حديث حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فاي قلب اشربها نكت فيه نكته سوداء، واي قلب انكرها نكت فيه نكته بيضاء، حتى تصير على قلبين على ابيض مثل الصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض، والاخر اسود مردادا كالفوز مجحيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. فالهوى طاغوت يعبد من دون الله ويتعلق بانواع الدنيا من المشتهيات، كما قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذه الاصناف السبعه هي انواع المشتهيات، فان لم تكن وسائل عند العبد لطاعه الله والفوز في اخرى فهي صواقيت عبدت من دون الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصه ان اعطي رضي وان لم يعطى سخط، تعس وانسكت واذا فيك فلانتقش. والاصل الاول اللي هو عبوديه الهوى وما يتعلق به من اصناف الدنيا وانواع المشتهيات يدخل تحته من عبد من دون الله وهو راض بهذه العبوديه، كما يفعل كثير من شيوخ الصوفيه الذين يزعمون الولايه والايمان، ثم يوصي الواحد منهم قبل موته ان يقيموا مسجدا على قبره ويجتمعوا عليه في مولده، ثم بعد ذلك يعبد من دون الله. وكذلك يدخل تحت هذا الاصل من ادعى شيئا من علم الغيب فانه طاغوت يعبد من دون الله. فان الله عز وجل قد ابتلانا بقصر مداركنا ومحدودين بعلمنا وضم علينا بعلم الغيب، فقال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالسحر والكهانة من الجبن والطاغوت. والله تعالى يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبن والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فلا تصدق كاهنا ولا عرافا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فينقلها في أذن وليه فيخلصون فيها أكثر من 100 كذبة فيدخل تحت الطاغوت الذي يجب أن تكفر به تكرس من كروس لا إله إلا الله. كل من ادعى معرفة الغيب كالكاهن والذي يطلب الودع والخطأ والذي يخط الأرض بالعناد والمنجم الذي يدعي العلم بالأبراج والنجوم وغيرهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغيبية كالدلالة على شيء مسروق أو التعرف على مكان الضالة أو الإخبار عن أمور تحدث في المستقبل كمجيء المطر أو رجوع الغائب أو هبوب الرياح وغير ذلك مما استعصر الله بعلمه فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من طريق الوحي وترابط الأسباب. كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أما الأصل الثاني من أصول الضلال وحصر الطاغوت الذي يعبد من دون الله فهي عبودية الشيطان وما يبثه في قلب الإنسان من شبهات. إبليس لما امتنع عن السجود لآدم عليه السلام وتملكه العلو والاستكبار وأظهر الاعتراض والاستنكار على رب العزة والجلال حسدا وحقدا على آدم وذريته كيف فضلهم الله بمنزلة أعلى من مكانته. لعنه الله وطرده من رحمته وأيقن إبليس بهلاكه وشكوته وأنه لا محالة ممنوع من جنته. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. يريد فتنة الإنسان والوسواس له في العصيان. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فكان من عقل الله أنه أمهله. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فازداد الشيطان حقدا على الإنسان وأكد أنه لم يزعم في إغوائه ودعوته إلى العصيان. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ربنا سبحانه وتعالى بين أن سلطان الشيطان عن أولياء الله مرفوع وأن كيده مرفوع. فلما نزل الخبيث إبليس وضع لنفسه عرشا على الماء يشبه نفسه باستواء الله على عرشه في السماء وجعل نفسه إلها لأتباعه من العصاة وحقب إلى نفسه من جنسه أسوأ الدعاء وجلس على عرشه ليبعث في الأرض سراياه. كما روى الإمام مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث الشيطان سراياه فيفتن الناس فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. وفي رواية أخرى يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس. إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول له: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امراته، فيغنيه منه ويقول نعم انت، نعم الفعل الذي فرقت به بين الرجل وامراته. فانظر ايها المستمع البصير وامعن النظر ورتب التفكير في عدل الله وحكمه التدبير، كيف اوجب الله في كل انسان منا نازعين نفس الجيد متقابلين ومتضادين ليس لاحدهما غلبة على الاخر، نازع يدعو الانسان الى الطاعة وفعل الخير، وهو نازع التقوى والرغبة في الاخرة بالطاعة والايمان، واخر يدعوه الى المعصية وفعل الشر، وهو نازع الهوى والرغبة في الدنيا بالمخالفة والعصيان، والانسان حر بينهما في الاختيار كما قال رب العزة والجلال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن هنا كان الأصل الأول من أبواب الضلال وأصول الطواغيت التي تعبد من دون الله هو عبودية الهوى وما يتعلق به من أصناف الدنيا وأنواع المشتهيات. من العجيب أن الله لما أذن للشيطان أن يوسوس الإنسان واتفق الشيطان مع نازع الشر في الإنسان كلاهما يدعوان الى الكفر والعصيان، كان الاصل الثاني من ابواب الضلال واصول الطواغيت التي تعبد من دون الله عباده الشيطان. كما ظهرت في الانسان حكمه الله وبلغ كمال العدل منتهاه فجعل الله تبارك وتعالى تركيب الانسان على مستوى الكمال ظاهرا وباطنا على قمه الاعتدال، فقال رب العزه والجلال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلف الله بكل إنسان منا ملكا قريرا وأمره أن يلازمه ملازمة الشيطان للإنسان، وأمره أيضا أن يدعوه إلى الخير ويحض عليه كما أن الشيطان يدعوه إلى الشر ويحض عليه، فيستوي بذلك مقدار سواعي الإنسان وتعتدل الكفتان بالميزان، ولا يكون لأحد من أهل الخسران قدة على الله يوم القيامة. فالله عز وجل كما هداهم نجدين وركب فيه نازعين نفسيين متقابلين ومتضادين ليس لأحدهما غلبة على الآخر، وكل بالإنسان أيضا قرينين هاتفين مرقبين بلمتين ليس لأحدهما سلطان على إرادة الإنسان، فبات مقدرا لكل منا لحكمة الله وعدل الميزان قرينان داعيان هاتفان مرغبان إما في الخير وإما في الشر، ولم يستثني الله أحدا من ذلك حتى نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق. والله عز وجل أمرنا بأن نذكر ما يعبد من دون الله كشرط من شروط لا إله إلا الله. روى الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي مالك الأشعري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فأمرنا بألا يتبع الإنسان هواه ويتخذ الهوى إلها يعبد من دون الله، وأمرنا بألا نتبع الشيطان فإنه يدعو إلى الفسوق والعصيان، وأعظم دعواه أن يشرك الإنسان بالله، ولذلك حذره الله من الشرك كأعظم ذنب يقع فيه العبد، وأخذ علينا العهد والميثاق ألا نقع في هذا الظلم العظيم. فقال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فالله عز وجل يخبرنا أنه أخذ العهد والميثاق الغليظ على الإنسان قبل بداية حياته أنه مستخلف في أرض الله فقط، أمين في ملك الله بالابتلاء والامتحان، ليعرفوا جميعا حق الله على العباد وحق العباد على الله. فحق الله عليهم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه ان لا يعذبهم اذا فعلوا ذلك. اشهدهم على انفسهم وسالهم جميعا: الست بربكم؟ قالوا بلى، اظهارا منهم لمن فرض به من معاني الربوبيه، وانه منفرد بالخلق والامر، لا اله الا هو ولا رب سواه، هو وحده مالك الملك، وهو خالق الكل، منفرد بانشاء العالم وتركيبه على هذه الهيئه البديعه. فالله عز وجل لن يقبل منهم ان يتخذوا شريكا له في خلقه او ملاجعا له على ملكه، ولن يقبل المساس بتوحيده ابدا. فقال الله عز وجل: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. فلكون الشرك ظلما عظيما اخذ الله العهد والميثاق على الانسان قبل نزوله الى الارض. فان وسوس الشيطان الانسان بان الله له شريك في السماوات والارض او له معين في شؤون الخلق فقد وقع في الظلم العظيم، وتجاوز الانسان حدوده، ولن يفلح وقتها احتجاج بالنسيان او اغواء من الشيطان او اتباع للاباء في سالف الزمان. لان الله عز وجل بين لنا في القران انه لن يعذبهم الا اذا ارسل الرسل مذكرين بالعهد مرارا وتكرارا. فقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واجب على الانسان ان يراعي في قوله وعمله الخوف من الله وحده لا من سواه. يقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالله اعلمنا جميعا بانه منفرد في الملك والربوبيه، له العلو في الشان والقهر والفوقيه، لا يقبل شريكا معه في العبوديه، ولا يقبل ان يتشبه به احد في وصف الربوبيه. فلما اشهدهم الله تبارك وتعالى في ايه الميثاق على انفسهم بالتوحيد ونفي الشرك، واقروا امام خالقهم بانه المنفرد بالملك وانه خالقهم ومدبر امرهم، لا حول ولا قوه لهم الا بربهم، وانهم لا ينفذون شيئا من ملكه لهم او لغيرهم الا على سبيل الاستخلاف والابتلاء. فالامر لله في كونه على سبيل الربوبيه وتصريف خلقه، والامر لله في شرعه على سبيل العبوديه وتطبيق حكمه. الفضل له، والملك له، والحمد له، والشكر له، وهم على هذا العهد قائمون، موحدون ولا يشركون، ويشكرون ولا يكفرون، صابرون مؤمنون، الى ان يعيدهم يوم القيامه اليه ويكرمهم بالجنه لديه. وهذا حقهم عليه اذا لم يشركوا بالله شيئا، وعدا عليه بعدله وتفضلا منه بكرمه، كما ذكر سبحانه وتعالى ذلك في سائر كتبه، فقال وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران: ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فبين بعدها ان هذا الوعد فيناله من اتصف من عباده بمثل هذه الصفات: التائبون العابدون، الحاملون السائحون، الرافعون الساجدون، الامرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. فهذا يا اخي المسلم اخر شرط من شروط لا اله الا الله، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. نسأل الله أن نكون من الموحدين المخلصين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.